بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم. مرحبا يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة على السريع. السؤال الأول بالنسبة لإطعام المسكين في شهر رمضان، عندي قريبي طبعا نائب مريض ويبي يطعم 30 مسكين في شهر رمضان، كم المقدار؟ نبو كم المقدار بالنقود وبالصاع
إن شاء الله
بيفهمه. وعدين يقولوا له زي ما تقول في ليبيا أنا 5 دينار، لكن بنعرفه بالتحديد كم القيمة
إن شاء الله.
بالنسبة للسؤال الثاني، هل من السنة، ما هو السنة عند دخول المسجد، هل نصلي تحية المسجد بروحة أو ننوي بها الراتبة؟ يعني شنو هو السنة
إن شاء الله.
السؤال الثالث بالنسبة لل لا إله إلا الله، السؤال الثالث
أها لا إله إلا الله،
السؤال الثالث راح.
ها ما جاء؟
أمازل ما جاء السؤال الثالث.
يلا السلام عليك. أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ إندس كده سؤال في موضوع واحد. في أب يتحرش على بناته يعني سنين 3 سنوات وكده، فالحين واحدة منهم تزوجت عندها مشاكل مع زوجها بسبب الأثر اللي خلى فيها أبوها، فالحين طلعت أمها وأخواتها من عنده هربتهم من البلد ثاني، فالحين قاعد تقول أنا أتبرع من أبوي، بقول له إيش السبب اللي خلاني أقطع أمي وأخواتي من عنده، فأطلقوا عليها كده لأنه أبوها الوالدين لو ما أشركوا ما تقدر تتبرع منهم، هذا اللي أنا أعرفه. فقلت لها كيف، خليني أسأل عشان كده، هذا سؤال واحد.
أختي يعني الفاضلة، هي البنت هذه تريد تتبرأ من والدها؟
من والدها، لأنه كان يعني سوي لها تحرش بجنتي.
طيب معروف. إيه لا عرفت القصة، بس هي الآن ماذا تريد؟ سؤالها ما هو؟ تريد أن تتبرأ من والدها؟
من والدها.
طيب
هل هو متفق في الدين شو سي؟
هل هي ماذا؟
هل هو مسموح يعني ربنا يسمح لي أن أتبرأ منه؟ لو
طيب
ما كده إيش تنصحني يعني؟
طيب
إيش النصيحة؟ أقدر أتحمل الألم اللي في قلبي وأكلم
طيب
أواصل أبوي؟
طيب السؤال الثاني،
والوالدة أمهم والدتهم كانت تعرف الموضوع، كانوا يقولوا لها وتقنشهم تقول لهم اسكتوا عشان سمعتنا عشان الناس ما يسمعون فوق. الحين السؤال أمهم يعني هل هي مذنبة؟
السؤال الثالث،
لو هي مذنبة كيف يعني تغفر على ذنبها؟ هنا البنت قاعدة تسأل عشان أمها، لو أمي كانت مذنبة على الشيء هذي يعني كيف تغفر ذنوبها اللي سويتها فينا؟
طيب
كانوا يقولوا لها أبونا سوى كده كده، كانت تسكتهم تقول الظروف ما يسمح وسمعتكم مين راح يتزوجكم لو تكلمنا كده، فهي الحين مثل يعني عليها الذنب، لو
طيب
عليها الذنب كيف توفر ذنوبها؟
ان شاء الله اختي الفاضل، اهلا وسهلا. ابو نذير.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
اهلا وسهلا.
برنامج مفيد، علمنا كثيرا.
الحمد لله، بارك الله فيك.
من فضلك لدي 5 أسئلة. السؤال الأول، أنا على وضوء وامشي على طريق وياتي الي كلب اكرمكم الله ومس سروالي بفمه ثم وضعت الماء 7 مرات على مكان الذي فيه مس وبعد صليت المغرب هل فعلي صحيح وهل صلاتي صحيحة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني من جلوس إلى القيام للركعة الثالثة قلت الله أكبر 2 مرات وبعد سلام بسبب زيادة سجدت للسهو هل فعلي صحيح؟
قلت الله أكبر في الركعة الثالثة
من جلوس في الثانية
في الثانية
طيب. من جلوس إلى القيامة قلت من الله الجلوس. أكبر 2 مرات
إن شاء الله.
السؤال الثالث
نعم.
يصلي إنسان سنة فجر وهو في الركعة أولى أو ثانية وأقامت صلاة ماذا يفعل؟ هل يتم صلاة أو يقرأها لصلاة جماعة أو يدرك تكبير إحرام؟ سمعتك أن إدراك تكبير إحرام مع الإمام خير من دنيا وما فيها
إن شاء الله.
السؤال الرابع هل يجوز لأي إنسان أن يوجه ملاحظة إلى مسؤولين مسجد أو يتدخل في الأمور مسجد وهذا إنسان ليس من أعضاء مسجد
إن شاء الله.
السؤال الخامس يصلي إنسان وحده أو مع جماعة لمن سلم في نهاية صلاة هل صحيح للملائكة أو لمن وللناس
هذا ما السلام يا أبا نذير قصدك السلام
في نهاية الصلاة
يعني قصدك لما يسلم المقصود للملائكة أو لمن حوله مثلا أو لمن عن يمينه نعم. ويساره
نعم إذا هو صلى وحده أو مع جماعة
طيب أبشر يا أبا نذير
هل واضح شيخ
نعم واضح ما شاء الله بارك الله فيك يا أبا أهلا وسهلا أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ بارك الله فيك عندي سؤالين
تفضل
السؤال الأول امرأة أهدت امرأة أخرى هدية فأرادت الثانية أن تهدي هذه الهدية لامرأة ثالثة فقالت الثالثة لها أن هذه الهدية أهديت لك فالأفضل أن لا تعطيني إياها فردت الثانية بقولها هدية في هدية تورث الجنة وهذا قد يكون مما درج على لسانهم فهل هذه الجملة الأخيرة فيها شيء؟
هدية إيش إلى هدية؟ أحمد وين راح أحمد؟ يا أحمد
نعم
أحمد معانا ولا راح؟
معاك يا شيخ
تفضل يا أحمد تفضل معانا تفضل يا أحمد
لا الجملة اللي قالتها هدية ثم هدية يعني هدية تتبعها بهدية أخرى لمرأة أخرى تورث الجنة
طيب السؤال الثاني
امرأة أرادت الخروج إلى مكان دون مسافة السفر وكان في وقت الظهر وظنت أنها ستصل إلى وجهتها بعد خروج وقت صلاة العصر فهل لها أن تجمع بدون قصر بين الظهر والعصر؟
إن شاء الله
جزاك الله خير يا شيخ
مرحبا أميمة
أيوة السلام عليكم
عليكم السلام طلعه
يا شيخ عفوا أنا حاليا أشتغل في دور حضانة
إيه؟
وفي معانا مدرسة مسيحية بدأت ألاحظ إنه المدرسة المسيحية تمسك المصحف الناطق اللي فيها القلم الناطق عرفته
إيه؟
وتعلم الأولاد فالطاقم كله ما حد اعترض ولا إشي يعني أنا بس مبارح شفت الموضوع وحز هذا الشيء في نفسي فحبيت أعرف هل هذا الموضوع جائز إن هي تمسك المصحف ولا يعني هو مش المصحف هو شفت في المصحف الناطق موجود فيه تفسير الآية وتكرار الآية مش عارف إيش
يعني فقط القلم
هي تمسك القلم وتمسك المصحف بس المصحف مش زي المصحف العادي اللي إحنا بنقرأ فيه اللي ما يعني هذا فيه تكرار الآية وفيه تفسير الآية وترجمة الآية فأنا مش عارفة صراحة ومش عارفة كيف أوصل للإدارة هذا الشيء إنه هي مسيحية وما ينفع تمسك المصحف
هي مصحف ولا آيباد أخت الفاضلة
لا هو مصحف
طيب أيوة. أبشر يا أميمة
يلا سلام الله يعطيك العافية
أهلا وسهلا
أبو إبراهيم.
شيخنا حبيب.
أهلا وسهلا، حيا الله أبو إبراهيم.
تمام إن شاء الله.
أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يحفظك شيخنا. شيخ الله يسلمك، عندي خمس أسئلة.
يلا على السريع.
إن شاء الله، جزاك الله خير. شيخ السؤال الأول، الله يسلمك، إذا ظلم شخص آخر وحكم القاضي بينهم، فهل يقتص المظلوم من الظالم يوم القيامة أيضا؟
يعني أخذ حق المظلوم في الدنيا؟
في الدنيا أخذ حقه، زين، بس هو يظل في قلبه على هذا الشخص. زين؟ أي نعم، هو القاضي حكم مثلا كان إما مال أو كذا، بس هذا الشخص تعب المظلوم، تعب كثير وكذا، مع أنه الحكم القاضي أنه يرجع له المبلغ.
طيب.
بس هذا ظل في قلبه شيء وما سامح المظلوم، هل يقتص من الظالم يوم القيامة أيضا ولا يسقط حقه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يسلمك، هل تصلى صلاة الاستخارة عندما يخير الإنسان بين أمرين، أم يصليها بعدما يعزم على أحد الأمرين؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الله يسلمك، عند بعض الجنسيات مشهور عندهم اسم التركيب، ويجعلون اسم محمد أو فاطمة قبل الاسم الثاني، يجعلوك اسم أول.
أيوة، اسم نعم. مركب يعني.
اسم مركب، نعم، حكم هذا الشيء، جزاك الله.
طيب.
والسؤال الرابع، الله يسلمك، حكم الاستدلال بآيات القرآن عند الكلام. مثال ذلك، شخص تريد أن تناوله كتابا وهو اسمه يحيى، فتقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أو مثال آخر، تريد أن تواعد صاحبك فتواعده مثلا الخميس، فيقول الخميس بعيد، فتقول له إنكم ترونه بعيدا ونراه قريبا. إلى هذه من الأمثلة
إن شاء الله.
والسؤال الأخير شيخنا، هناك فئة من الناس بعدما يسلم الإمام من صلاة الجماعة يضعون أيديهم على رؤوسهم ويقرؤون بعض الأذكار، أذكار الصلاة، على رؤوسهم، هم واضعين يدهم على رؤوسهم.
إن شاء الله يا أبا إبراهيم،
جزاك الله خير شيخ، تعبناك، بارك الله فيك.
بعد الله يحييك. أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ، عندي سؤال.
تفضلي.
أنا عندي عملية تنظيف للرحم بعد يومين.
نعم.
بعد العملية هذه إذا كان في دم أصلي ولا أترك الصلاة؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. مبارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
خير ونعمة.
طال عمرك، أنا عندي بيت طلع لي من الديوان، أنا وعيالي، أنا وعيالي.
إيه.
فسكننا فيه حوالي يمكن 15 سنة.
نعم.
أو أكثر، وبعدين طلبت قرض عليه من الديوان، وطلع لي قرض 2 مليون، وحدمت البيت وبنيته دورين، وأخذوا عليه شيكات البنك، ودفعوا كل شهر 4170 من جيبي أنا، الأولاد ما يدفعوا شيء. أنا بنيت شقة في البيت للإيجار. الشقة هذه إذا أجرتها، هل العيال شيء في الإيجار للعيال والزوجات؟ أنا عندي زوجتين.
نعم.
أنا أبغى توضيح منك.
شكرا، مبارك.
السلام عليكم.
مرحبا. مرحبا أبو مريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك شيخ. أريد أسأل، ما حكم الشخص إذا يموت بحمام بطريق يمشي؟ شنو حكم يعني؟ أكو فرق بين أن يموت بجامع مسجد، يموت بحمام، شنو الحكم؟
إن شاء الله يا أبو مريم.
الله يسلمك ويعافيك شيخ.
مرحبا. دعاك
مرحب. إن شيخ إن شاء الله.
الله يحفظك ويبارك فيك ووفقنا وياك. موسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أخوي.
مرحبتين يا شيخ. عندي سؤال بخصوص البنت المطلقة.
أي.
هل لها عدة معينة؟ وهل يجوز لها يعني بعد الطلاق تروح يعني عراس مع بنات، يعني مجموعة بنات يعني وكذا؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا. صفية.
أيوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يسعدك، عندي سؤال.
تفضل.
وهو انه الواجب على المرأة انها تغطي اسفل واسفل رقبتها في الصلاة، اللي هو أسفل الوجه من الأمام. طيب يا شيخ هل أسفل الذقن مباشرة يدخل في الرقبة ومن الواجب ستره اللي هو قدر الأنملة؟ وإذا كان واجب هل يعني أغلب الناس العام في الناس إنها في النساء إنها ما تغطي، هل إذا شوف إذا كان واجب هل إذا شوف أنصحها ولا لا؟
إن شاء الله أبشري.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب أكثر بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها، أبدأ بها الآن. طبعا الأخ ياسر من الشارقة سأل سؤالين، أجبت عن سؤالي الأول. في سؤالي الثاني يقول بالنسبة هناك مجموعة برامج إذا اتصلت على رقم معين تدخل في عملية سحب على جوائز، يقول ما حكم ذلك؟ ياسر بارك الله فيك، بالنسبة لمسائل الجوائز والمسابقات هذه على قسمين، قسم مباح وقسم محرم. أما القسم المباح فهي الدخول في مسابقات يعني الأصل فيها أنها أمور مباحة، ولكن من دون أن يبذل الإنسان مال، من دون أن يبذل الإنسان مال فهذه مباح. يعني شخص يقال له والله أدخل في هذه المسابقة وما دفع شيء، فإما تربح وإما تخسر ما فيه شيء، لأن هذه قائمة بالنسبة له على الغنم والغنم، فهو غانم أصلا، وإذا دخل في مسابقة وفاز غانم، إذا خسر يبقى غانم لأنه ما دفع شيء ما دفع شيء. أما إذا كانت المسابقة لا تتطلب منه أن يدفع مبلغ مالي ويدخل فيها على يعني مسألة الغرم والغنم، إما يربح وإما يخسر، فلا، هذا يعتبر من الميسر، بارك الله فيك. ولذلك يتنبه الناس لهذا، إلا في مسألة ما جاء في الحديث الشريف لا سبق إلا في ثلاثة أو في ثلاث، في نصر أو خف أو حافر. النصر يعني الرمي بالسهام، هذا يجوز تدخل فيها ولو دفعت مبلغ مالي وخسرت ما عليك شيء. أو الخف، الخف البعير، مسابقة على الإبل. أو الحافر، مسابقة على الخيل وما هو من جنس الخيل. أما بقية الأشياء فإذا كان الإنسان إذا دخل في هذه المسابقة لا يخسر شيء ما عليه شيء، أما إذا كان لا يخسر أو يربح تكون هذه المسابقة من الميسر، بارك الله فيك. سعيد من السعودية بارك الله فيه يقول أخذت عمرة ونسيت أقص شعري، وبعدين ما تذكرت إلا قريب من يعني مدينتي أو شيء، اللي يقول أنا ساكن في جدة، يقول طيب قالوا لي بأني عليك فدية، يقول وين أود الفدية؟ سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لقص الشعر أو حلق الشعر في العمرة واجب من واجبات العمرة، واجب من واجبات العمرة، ولذلك من تركه جاهلا فإنه لا شيء عليه، فالراجح من قول أهل العلم من تركه جاهلا فإنه لا شيء عليه، فالراجح من قولي أهل العلم. وكذلك من تركه ناسيا له، فالراجح من قول أهل العلم أنه لا شيء عليه. أما إذا تركه متعمدا قاصدا فإنه يجب عليه أن يحلق شعر رأسه، ولا يشترط أن يكون الحلق في مكة، ما يشترط، يعني أنت في جدة تحلق في جدة، في جدة تحلق في جدة. طيب عندنا الآن شخص نسي حلق شعر رأسه ثم ذهب إلى، مثل أخونا سعيد ذهب إلى بيته في جدة وغير ملابسه وأتى أهله مثلا، هنا عليه الفدية، لكن هل هو يجهل الحكم؟ هل هو ناسي؟ فإذا كان جاهلا بالحكم ناسيا للحلق أو التقصير، فالراجح من قول أهل العلم أنه لا شيء عليه، وإنما يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، يعني يتجرد من المخيط ويلبس ثياب الإحرام ثم يحلق شعر رأسه أو يقصر شعر رأسه. وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى كما جاء في الحديث القدسي عند مسلم قد فعلت، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولذلك لا يكون عليه شيء. أما إذا كان متعمدا أو متساهلا أو متهاونا، طبعا أنا ذكرت قبل قليل الراجح من قول أهل العلم، لأن بعض العلماء يرى بأن مثل هذه الأشياء تجب فيها الفدية، مثل هذه الأشياء تجب فيها الفدية. أما إذا كان متعمد متساهل متهاون عند القدرة على السؤال وتساهل، فإنه يلبس الإحرام من جديد ويقصر شعر رأسه ويسأل.
هل أنت ارتكبت محظور من محظورات الإحرام؟ يعني مثل لبس المخيط، تغطية الرأس مثلا عند مسألة الجماع مثلا، فإذا قال نعم فيجب عليه على كل واحدة فدية، على كل واحدة فدية، فدية أذى، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح نسيكة، يعني ذبيح، ذبيح صيام 3 أيام عن كل محظور من محظورات الإحرام، أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيح. وقضية وين أنت أدرى يا سعيد، أنت أدرى بالحال، أبد ارفع السماعة واتصل على وزارة الحج والعمرة، أو اتصل على التوعية الإسلامية في الحج ويدلوك. اللي أذكر أنا هناك مصارف مخصصة في بنوك، مصارف مخصصة لاستقبال مثل هذه الفدية، وتحيلها إلى الجهات ذات الاختصاص وهم يتولون إخراج الفدية عنك، بارك الله فيك. نوال من اليمن تقول عندي 5 أخوات أصلي بهم جماعة، هل هذا الفعل صحيح؟ أختي نوال بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة ولا الجماعة، المرأة لا يجب عليها أن تصلي الجمعة ولا الجماعة، وهذا تيسير من الخالق من الرب سبحانه وتعالى على المرأة، فالله جل وعلا يسر عن المرأة حيث إنه حط عنها كثير من الواجبات التي تجب على الرجال، منها صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، ولذلك لا يجب أن تتكلف المرأة صلاة الجماعة في المسجد أو في البيت. المسألة الثالثة، فيما لو إذا صلت المرأة في البيت جماعة فإن هذا جائز في القول الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة فيها خلاف، والراجح يجوز للنساء في البيت الواحد أن يجتمعن وأن يصلين صلاة الجماعة، وقد صح عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنهن صلين بالنساء ووقفن وسطهن. فأنت يا أختي نوال إذا حبيت تصلي بخواتك وترين بأن الصلاة بهن أنفع وأفضل للقلب وللروح وترون فيها يعني الخشوع وكذا، طيب وتقفين وسط خواتك، وسط خواتك، عندك كم أخت؟ قلتي لي 5، 3 عن يمينك و2 عن يسارك، ما دام أنت السادسة. إذا قلتي لي لا نحن كلنا 5، 2 عن يمينك و2 عن يسارك، وتقفين في الوسط، ما تتقدمين كما يتقدم الرجال، تنبهي لهذا بارك الله فيك. فإذا أحببت صلي، ولكن إذا وحدة من خواتك قالت والله أنا لست راغبة أن أصلي معكم جماعة، أنا أشوف صلاتي لوحدي أفضل، لا تنكرين عليها، لأن المرأة إذا صلت جماعة لا يكتب لها أجر جماعة الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 25 درجة، فصلاة الرجال جماعة 25 درجة، وجاء في حديث آخر 27 درجة. أما النساء لكونهن غير مأمورات بالجماعة فصلاتها لا تضاعف جماعة، يعني بمعنى لو صلت جماعة سواء مع الرجال أو مع النساء صلاتها هي صلاتها، وهذا لا يعني بأن ليس لها الأجر، لها الأجر والثواب، وأعظم الأجر الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نوال تقول يعني أنا الحمد لله أقرأ القرآن وأحيانا أقلب الأوراق لأنظر في الجزء، حسب ما فهمت من كلامي تقول قالوا لي بأن هذا حرام، كيف تقلبين الجزء وتنظرين إلى الجزء وكذا؟ يا نوال بارك الله فيك، قول هذا حرام يدل على جهل القائل وافترائه على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالمجزوم بأن من يقول مثل هذا الكلام جاهل، جاهل ليس له لديه علم، وأسأل الله تعالى أن يعذره بهذا الجهل. كيف الآن يعني يصدر من عذبة لسان إنسان حرام على شيء مباح؟ شيء والله مؤلم. فقولي لهذه الأخت أو لهذا الأخ اللي قال لك حرام أن يتقوا الله، ولا يجوز لهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام من دون دليل. يقول جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فيتقون الله عز وجل ويخافون من قول هذا حلال وهذا حرام، هم جهال ما عندهم دليل. يجوز لك يا نوال أن تقرأ وأنت تقرأين القرآن أن تنظري في الجزء على في أي جزء وقفتي، وهل تكملين الجزء وتحمدين الله على ذلك، لأن الله تعالى يسر لك القراءة، جائز ولله الحمد. جائز أن تنظر إلى الجزء إلى الحزب أيضا إلى آخر السورة ما دام أنك تحرصين على القراءة، وفقك الله عز وجل. أم لجي من عمان تقول يعني ما حكم المرأة التي لا تزور أهل زوجها بسبب مشاكل بينها وبينهم وهي ما تمنع زوجها؟ أم لجي بارك الله فيك، الأصل في الحياة الزوجية والأسرية والاجتماعية أن تقوم على الوفاق والاتفاق وعلى التغافر وعلى المسامحة وعلى الصفح وعلى العفو وعلى التواصل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولذلك الحياة ما تطيب إلا بمثل هذا الود وهذا الاحترام وهذا التقدير وهذه الصلة، لا سيما إذا صدر من المرأة تجاه أهل زوجها، فإن هذا مما يحبب زوجها إليها أو مما يحببها إلى زوجها ويوثق العلاقة أكثر فأكثر، لأن الزوج يحفظ لها مثل هذا الأمر. المسألة الثانية، إذا كانت المرأة ترى بأن زيارتها لأهل زوجها تزيد في المشاكل وتجعل الأمور تتفاقم وتأخذ مناحي غير جيدة، فهي غير مأمورة بزيارتهم، لأنهم ليسوا أرحامها، إلا إذا كانت أم الزوج خالتها أو عمتها أو كان أبو الزوج عمها أو خالها مثلا، لا يجب زيارته ويجب صلته لأن هذا رحم. أما إذا كانوا أجانب عنها ليسوا من أرحامها فإنه لا يلزمها ابتداء، فتقدر المصلحة والمفسدة، ولا يجوز لها ويحرم عليها أن تمنع زوجها وأولادها من زيارة أهلهم، لأن الأولاد هؤلاء أجدادهم وأعمامهم وعماتهم. فأنت قلت ما أمنع زوجي، وكذلك أولادك ما تمنعين حتى أولادك، حتى أولادك. لكن أخت الفاضلة يعني اتركي للصلح مجالا، لا تغلقين الباب. يعني بعض الناس الآن وللأسف يغلق الباب بالكلية، يتعامل بحدية يا أبيض يا أسود، وهذا غلط. لا اتركي مجال، بمعنى اجعلي مسافة بينك وبينهم، لكن في الأعياد في المناسبات في الأفراح في الأتراح لا تنسينهم، لا تنسينهم، ولعل يعني في جعلك مسافة يعني يجعلهم يحترمونك أكثر ويقدرونك أكثر. عموما أنت غير آثمة فيما لو إذا ما زرت أهل زوجك بسبب مشاكل، أما إذا كان لا الأمور طبيعية فهذه قسوة ما تجوز. يعني بعض النساء الآن أهل زوجها مثل ما يقولون عسل اللهم بارك، ومع ذلك تجد والعياذ بالله لديها في نفسها شيء، ما تحب أن تزور أهل زوجها، يعني مجرد فقط لتستأثر بزوجها استئثار كامل، وتحاول أن تبعد المسافة وتجعل هناك شقة ومسافة بينها وبين أهل زوجها، وهكذا فقط يعني لأجل الاستيلاء على الزوج. وهذا موجود حالات للأسف الشديد، حتى للأسف بعض الزوجات تفتعل المشاكل حتى تبتعد عن أهل زوجها وتبعد زوجها عن أهله، هذه والعياذ بالله يعني ظالمة، وهذه ستعاقب، لأن الله عز وجل من سننه الكونية أن الذي يقصد يبغي يعني ويظلم ويتخبث والعياذ بالله يعاقبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة يعني من العذاب من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. كل إنسان والعياذ بالله يتخبث وينوي هذه النية السيئة ينتظر العقوبة العاجل، وما يدري من أين تأتيه العقوبة، وما يدري من وين تجيه الضربة مثل ما يقولون، يسلط الله عليه. هذه سنن كونية وفيه نماذج شاهدة وماثلة أمامنا، سواء سوابق تاريخية أو يعني واقع معاش يعيشه الناس يشوفونه من عقوبة الله عز وجل لمثل هؤلاء الذين يخببون. فيا أختي الفاضلة أنت بارك الله فيك، إذا رأيت المصلحة الراجحة في الابتعاد عن أهل زوجك طيب، لكن أنصحك أن لا تغلق الباب، ولكن اجعلي خط رجعة مثل ما يقولون، حاولي قدر المستطاع أنك يعني تحسنين الوضع وأنت أدرى بأهل زوجك. أما أولادك وزوجك يحرم عليك تقولي لهم لا تروحون إلى أهلكم. أبو لجي من عمان يقول: أنا رحت للجمعة وفاتتني الخطبة وأدركت الركعتين فقط، هل لي جمعة أم أصليها ظهر؟ أبو لجي بارك الله فيك، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، فلو أنك أدركت الإمام في الركوع في الركعة الثانية، يعني أدركت الركوع مع الإمام في الركعة الثانية فقد أدركت الجمعة، تصلي ركعتين. لكن لست مثل هذا الذي بكر إلى الصلاة وجاء قبل الخطبة بزمن وحرص على الخطبة، على استماع إلى الخطبة وشهد الصلاة من أول. لا يستويان، لا يستوي من حرص على التبكير مثل من جاء وقت الصلاة، إلا يكون عند الإنسان عذر منعه مرض، أو كان مسافر فأقام في هذه اللحظة، أو كان غافلا أو ناسيا أو ساهيا أو نائما مثلا، النوم الذي ليس فيه تفريط يعني ليس فيه تعمد، يعني على يعني الله عز وجل يكتب له الأجر الذي كان العمل عليه، يعني يعمل يبكر إلى صلاة الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فتنبه لهذا، بارك الله فيك. أبو لجي من عمان يقول: حلفت على واحد من أصدقائنا بأن ما يدخل بيتي، يقول بعدين صارت يعني أحد إخواني أرسل حاجة معي إليه، يقول في ظرف معين، يقول لما سرت عنده وقال لي وينك، قلت يعني ضاعت أرقامك وشيء من هذا القبيل، يقول عطيت الحاجة ورجعت دخلت أنا بيته، يقول هو ما دخل بيتي بعد، هل علي شيء؟ الجواب لا يا أبا لجين، أنت أقسمت بالله إن هذا ما يدخل بيتك، زين؟ ما قلت والله لا أدخل بيتك أيضا ولا تدخل بيتي، لا، قلت والله العظيم أنك ما تدخل بيتي، وحلفت بالله لو دخلت بيتك وأذنت له عليك كفارة يمين. ما دام أنه ما دخل بيتك أنت اللي رحت له وصلت له الحاجة، ما عليك كفارة، بارك الله فيك. عبد الرحمن من أبوظبي يقول: ذهبنا إلى العمرة وكنا في الطائف، يقول دخلنا الميقات، أنا تجهز صليت ركعتين وأحرمت، زوجتي يقول بعد كانت تجهز يعني الغطاء وكذا، تقول يقول بعد ما ركبنا السيارة وتجاوزنا الميقات قالت أنا ما نويت، يقول فاستفتينا فمنهم من قال ارجع ومنهم من قال لا ترجع وعليك فدية، يقول يعني ما العمل الآن؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، يعني بالنسبة للإنسان الذي تجاوز الميقات ولم يحرم ناسيا أو جاهلا أو غافلا فالواجب عليه أن يرجع إلى الميقات، فالذي أفتاكم بالرجوع إلى الميقات أصاب، هو الذي معه الحق، خاصة وأن الميقات قريب، ويعني حتى لو كنت على مشارف مكة ميقات اللي في الطائف السيل الكبير قريب جدا، يعني ما يكلف الإنسان، ما يقال والله يشق عليه، فكان الواجب عليك أن ترجع زوجتك وتحرم من الميقات من جديد ثم تنزلون وما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. أما وقد مضيتم وذهبتم وأحرمت في نصف الطريق أو في الطريق بعدما جاء تجاوزت الميقات فعليكم دم، والسبب أنكم تركتم واجبا من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات، هذا واجب من واجبات الإحرام أنك تحرم من الميقات، تحرم من الميقات. بعض الناس الآن يعتقد الإحرام اللباس، لا، هذا يسمى لباس الإحرام، الإحرام هي النية، النية في القلب ثم يلبي، ينوي بقلبي أنه دخل النسك فيمتنع عن جميع محظورات الإحرام، ثم يقول لبيك اللهم عمرة، قل لبيك اللهم عمرة، ثم يبدأ يلبي. عموما عليك فدية بارك الله فيك، عفوا دم، لتركك واجب من واجبات الإحرام. وهذا طبعا مثل ما ذكرنا للأخ سعيد من السعودية بأنك تبحث عن المصرف أو الجهة اللي يأخذون الفدية وتوكلهم ينوبون عنك في قضية الذبح، بارك الله فيك. عبد الرحمن يقول: يعني معروف أن بعض الأشخاص يعطى بدل سكن، خاصة من هو موظف في الحكومة، يقول يعني يأتي مثلا يكون المبلغ مرتفع فيأتي إلى شخص ويؤجر بقيمة أقل من المفروض من الحكومة، فيقول له خذ المبلغ وأعطني الزائد، يقول ما حكم ذلك؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، أنا طبعا سبق أنني تكلمت في هذه المسألة كثيرا وفصلت فيها، لكن ما في مانع أنني أعيد الجواب. أولا بالنسبة لما تعطيه الحكومة للموظف من بدل الإيجار، يجب على الموظف أن يلتزم ببدل الإيجار. فقالت لك 100,000، جب لنا ما يثبت أنك استأجرت ب100,000، يجب عليه أن يلتزم هذا، ولا يجوز له أن يخادع ولا أن يغش. المسألة الثانية، هذا الذي يقول هذا الكلام يقول للمؤجر عطني الباقي، سيكذب. كيف يكذب؟ الآن مثلا الدولة عطته 120,000، فإذا ذهب وقال وجد بيت ب100,000، سيضطر أن يكذب ويغش، فيقول للمؤجر اكتب 120 وعطني 20,000، صح ولا لا؟ لأن الجهة المانحة له، المانحة لبدل السكن، هي تطالب بعقد الإيجار. فإذا كان عقد الإيجار 120 ستعطي 120، والواقع بأن الأجار 100,000، هذه مخادعة ولا يجوز له ذلك. المسألة الثالثة، وأنا افترضتها هذه افتراض، إذا كان والله الجهة المانحة تقول له هذه 100,000 بدل سكن، روح أجر ما شئت، لو تسكن في شبرة مثل ما يقولون، ها ما همهم، هذا من حق الموظف. لكن يقولون له رح وجب لنا ما يفيد بأنك استأجرت بهذا المبلغ، ويسلمهم فواتير أو يسلمهم صك، كيف يرضى الإنسان أنه يكذب والعياذ بالله ويغش؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فلذلك هذا الأمر محرم ولا يجوز. لكن ممكن في حالة واحدة، وأنا حقيقة ناقشنا فيها بعض الفضلاء، قال أحيانا أجي إلى بيت، البيت هذا أجاره 120 لكن يحتاج إلى ترميم، البيت هذا يحتاج إلى ترميم، وصاحب البيت رافض أنه يرمم، لكن يقول له أنا بأجرك 100,000، والترميم يستحق يعني ممكن يأخذ 30-40,000 زيادة، يعني زيادة على 20,000، ممكن في هذا الحال، لأن هذا في مصلحة المستأجر وفي مصلحة البيت الذي يريد أن يسكنه، لكن على أن لا يستمر سنويا في المخادع، وإنما يرجع ويقول والله هذا الأجار في السنة الثانية. واضح يا عبد الرحمن بارك الله فيك. ناجي من ليبيا بارك الله فيه يقول عندي قريب مريض ما يستطيع الصيام، يقول الآن نريد أن نطعم عنه عن 30 يوم، يعني بإطعام 30 مسكين، يسأل يقول كيف الإطعام وهل بالنقود أو بالصاع؟ ناجي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعافي قريبك وأن يكتب أجره. بالنسبة لمن عجز عن الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام، وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فينتقل إطعام، وأنت فاهم هذه القضية. إذن علي إطعام 30 يوم أو 29 يوم على حسب أيام شهر رمضان الماضي، واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للإطعام بدل الصيام، هو إطعام وليس نقود، وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، على أن الإطعام يكون بالنسبة لفدية الصيام هو إطعام وليس نقود، ولذلك ما يحول إلى نقود إلا إذا كان الشخص يدفع نقود، يوكل شخص يشتري طعام. أما مقدار الطعام فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه صاع، يذهبون عفوا إلى أنه نصف صاع، نصف صاع من طعام وقوت أهل البلد، ونصف الصاع بارك الله فيك مدين بكفي الرجل المعتدل، يعني مثل غرفتين، هذا الصاع، لأن الصاع 4 أمداد ونصف الصاع مدين. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الإطعام في مثل هذه الحالة لا يلتزم فيه الإنسان بنصف الصاع، وإن كان فتوى الصحابة رضي الله عنهم، لكن الصحابة قدروا ذلك لأن هذا هو المتعارف عليه، والمقصود بأن الإنسان يطعم مسكين وجبة كاملة، وجبة كاملة. يعني مثلا يا ناجي أنت الآن إذا ذهبت إلى المطعم وطلبت وجبة يسمونها عندنا نفر أو وجبة شخص مثلا، ستطلب طعام أهل البلد. يعني مثلا عندنا نحن الرز دجاج أو لحم مع إيدام، فممكن إما أن يكون ناشف يعني ني، وإما أن يكون مطبوخ، والأفضل أن يكون مطبوخ، الأفضل أن يكون مطبوخ، ولذلك تقدرون بإطعام 30 مسكين. في وسائل كثيرة لمثل هذا، مثلا تقومون أنتم بطبخ طعام رز مع لحم أو دجاج وتطعمون ما مقدار 30 مسكين في يوم واحد. في يوم واحد الآن عندك مثلا هذا البيت في 8، هذا البيت في 5، هذا البيت في 10، هذا البيت في كذا، مساكين وفقراء. أو مثلا تذهب إلى صاحب مطعم تثق بدينه وأمانته وأخلاقه، تقول له شوف أطعم لي 30 مسكين أو 29 مسكين ممن تعرف بأنهم يتردون على المطعم ولا عندهم شيء، تعطيه وجبة كاملة رز مع لحم أو دجاج مع إيدام، سواء مرق أو 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 لبن أو زبادي مثلا. بهذه الطريقة هذا يسمى إطعام، بحيث وجبة تطعم مسكين كامل. بارك الله فيك. ناجي من ليبيا يسأل يقول بالنسبة لدخول المسجد هل من السنة أن يصلي تحية مسجد أم الراتبة؟ ناجي بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والعلماء يطرقون على هاتين ركعتين بتحية المسجد والتحية المسجد. لكن إذا دخل شخص المسجد وهناك سنة راتبة قبلية مثل الظهر أو الفجر، يعني دخلت الآن المسجد بعد أذان الفجر، هناك سنة راتبة قبلية ما صليتها في البيت، فما في حاجة أنك تصلي تحية المسجد أولا ثم تصلي السنة الراتبة ثانيا، لا، يكفيك أن تصلي السنة الراتبة. لماذا؟ لأنهما عبادتان من جنس واحد يتداخلان، فليست إحداهما مفعولة على جهة التبع ولا على جهة القضاء، ولذلك يتداخلان. فإذا دخلت الفجر بعد الأذان يكفيك أنك تصلي ركعتين فقط السنة الراتبة، وهي تصير تحية المسجد. كذلك في صلاة الظهر إذا دخلت بعد الأذان، زين، دخلت بعد الأذان في 4 ركعات قبلية سنة راتبة، تكفي تصلي ركعتين فقط، ولكن هذا ما يمنع أنك تصلي إلا في صلاة الفجر، لأن مسألة فيها خلاف. العلماء يقولون، بعض العلماء يقول وقت النهي يبدأ من بعد دخول وقت الصبح، يعني بمعنى الإنسان ما يتنفل التنفل المطلق، يأتي بالنفل المقيد مثل السنة الراتبة، مثل تحية المسجد. مثلا بعض الناس يصلي السنة الراتبة في البيت، صح ولا لا؟ يعني بعض الناس يقول أنا أحب أصليها في البيت، يروح للمسجد، نقول له ما تجلس حتى تصلي ركعتين اللي تحية المسجد. لكن شخص ما صلى في البيت السنة الراتبة وراح للمسجد، نقول له لا، صلي راتبة الفجر، يعني السنة الراتبة القبلية، وهي تكون تحية المسجد. بارك الله فيك. أمت الله طبعا تقول بأن هناك أب يتحرش في بناته، يعني من سنوات واحدة تزوجت أصبحت هناك مشاكل بينها وبين زوجها بسبب الأثر من هذا التحرش. تقول هربت أمها وأخواتها، يعني تقول للأسف كانت أمها تعرف الموضوع وتقول أسكتوا حتى لا ننفضح أو ما أحد يأخذ البنات. تسأل هل الأم مذنبة، وإذا كانت مذنبة ماذا تفعل؟ أمت الله بارك الله فيك. أولا طبعا العهد على كلامك، لأن هذه المسائل مسائل شاذة، لأن فيها انقلاب في الصور، شذوذ في التصور، انحراف والعياذ بالله في التدين، وهذا أمر نسأل الله السلام والعافية لا يصدر إلا عن إنسان مريض. فهذا الأب والعهد على كلامك، إذا كان فعلا يتحرش ببناته فإنه مريض والعياذ بالله، وهذا المرض يعني ما كان الواجب على الأم أن تسكت عن مثل هذه التصرفات الخطيرة التي أثرت على البنات وربما أثرت على مستقبل البنات. وكون البنت الآن تريد أن تتبرأ من والدها، ما تستطيع ذلك، هي منسوبة إليه، فهي فلانة بنت فلان منسوبة إليه، لكن أن تتبرأ من فعله فهذا واجب، واجب من أوجب الآن الأمور بالنسبة لها ولوالدتها وأخواتها، التبرؤ من فعل الوالد وكراهية تصرف هذا الوالد. وإذا كان والدهم ما زال يمارس هذا الأمر فإنه يجب عرضه على طبيب، يجب عرضه على طبيب. وإذا استمر واستساغ هذا الأمر واستمرأه فيبلغ عنه الجهات المختصة الأمنية حتى يقطع دابر شره ويحسم بلاءه على أولاده، لأن هذا لا يصلح أن يكون أبا، لأنه غير صالح، هذا أب غير صالح وغير محترم، ولا يجوز أن يبقى بين عائلة محترمة. فلذلك خطوات مهمة جدا، يعرض على طبيب، يعرض على راقي شرعي، يعرض بعد ذلك إذا استمر في هذا الفجور وفي هذا الأمر لابد من إبلاغ السلطات. قضية والله فضيحة أو ما فضيحة، يعني هل الأم تنتظر حتى يقع الفأس بالرأس مثل ما يقولون ثم تنتظر هذه الحالة، تنتظر هذا هذه النهاية المأساوية؟ لا، يجب حسم شر من البداية. فكون الآن هربت والدتها وأخوانها أحسنت، هذا فعل صحيح. وإذا طلبهم الوالد يقال له أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تتوب إلى الله وتعلن توبتك وأيضا يظهر لنا صلاحك وصدق توبتك، وإلا لا تحلم بأن والدتنا وأخواتنا أن يرجعون لك. وإذا أصريت على ذلك سنبلغ عنك الشرطة، سنبلغ عنك الجهات الأمنية. يجب، ولا يجوز التساهل بمثل هذه الأمور. فيه يا أخواني أخطاء ممكن الإنسان يضرب عنها صفحا لا يركز عليه، أخطاء موجود. بعض الآباء يشرب خمر ممكن يصبر عليه، بعض الآباء يكذب مثلا يصبر عليه، لكن مثل هذه القضايا الشاذة والعياذ بالله، لأن هذه من الأمور من المحرمة ومن كبائر الذنوب، من عظائم الآثام فيما يتعلق بالتحرش بالمحارم خاصة بناته، هذا أمر ما يسكت عليه، ما يسكت عليه. فعموما أخت الفاضل، بالنسبة للوالدة إذا كانت والله المسكينة اجتهدت وقدرت ورأت بأن من المصلحة استكتام هذا الأمر وعدم الإفصاح عنه خشية أن البنات ما أحد يتزوجهم، فهي مجتهدة، مجتهدة، ولعل يعني تعليمها ثقافتها خوفها أيضا يشفعان لها في أن الله تعالى يغفر لها. أما إذا كانت لا عالمة بخطورة هذا الأمر وبنهاياته وبمآلاته وبأن يعني هذا الرجل يعني تكلمت معه ومع ذلك لدي إصرار، وهي تعلم بأنه سيقدم على مثل هذا الأمر، لا هي مذنبة، هي تشاركه في الخطيئة أو في الإثم، عليها التوبة والاستغفار. يظهر لي والله أعلم أن الأم ما كان هذا قصدها، وكان في الغالب يعني الأمهات عندها خوف على بناتها لو افتضح الأمر، يعني ممكن أن ما أحد يأخذهم أو يصبح هناك سمعة سيئة على الأسرة، فأرجو أن الله تعالى يغفر لها. عموما إذا كان بإمكان إصلاح يعني ما انهدم، تصلح هذا الأمر، تصلح هذا الأمر، تراجع زوجها وتقول اتق الله، إما أن تتوب إلى الله ويظهر لنا صدق توبتك، وإلا بلغنا عنك الشرطة، سنرفع أمرك إلى المحكمة ويحاك، ومثل هذا عقاب شديد، نسأل الله السلامة والعافية. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يقول أنا على وضوء وكنت أمشي في الطريق فمر كلب ومس سروالي، يقول فغسلته 7 مرات، هل فعلي صحيح؟ وصليت بعد، طبعا صليت، يقول هل فعلي صحيح؟ أبا نذير بارك الله فيك ورضي الله عنك، إذا كان الكلب قد مس سروالك وأنت ذاهب إلى الصلاة بحيث لعق سروالك وظهر أثر سؤره يعني لعاب الكلب على سروالك، فقد أحسنت حينما غسلته 7 مرات، حينما غسلته 7 مرات، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 ولهن بالتراب، ولهن بالتراب، والحديث له روايات. والعلماء كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا يشمل كذلك اللباس، كذلك اللباس يغسله 7 مرات، قالوا لأن غالب الكلاب تلغ في الآنية، تلغ في الآنية، فإذا يعني لعق سروال أو ثوب شخص يغسله أيضا سبع مرات. أما يا أبا نذير إذا كان مر بك ومسك من دون لعق، يعني شعر الكلب جاء على سروالك أو بنطلونك وهو ناشف ما في عرق، فإن هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه مع نجاسة الكلب، لكن هذا لا شيء فيه ما دام أنه ما لعق سروالك ولا مس جلده سروالك أو بنطلونك والتصق من عرقه، فإن هذا لا شيء فيه، لأن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف كما يعبر الفقهاء عن ذلك. فيعني هل أنت من الحالة الأولى أم من الحالة الثانية؟ فإذا كنت من الحالة الأولى أحسنت، وإذا كنت من الحالة الثانية أيضا أحسنت، لكن لم يكن هناك داعي إلى غسله فتتعلم في المستقبل. أبو نذير يقول أنا قمت من التشهد الأول من الركعة الثانية التشهد الأول فقلت الله أكبر مرتين، يقول قلت الله أكبر مرتين، يقول فسجدت لي السهو بعد الصلاة لأني شعرت بأن هذا زيادة. أبا نذير صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن، وأما تكرارك للتكبير مرتين فأنت لم تقصد ذلك، وهذا ذكر من أذكار الصلاة، جمهور العلماء يقولون سنة، وبعض الفقهاء يرون بأن التكبيرات الانتقالية واجبة وهذا هو الراجح، لكن عموما ما دام أنه صدر منك مرتين وأنت لا تقصد ذلك، قمت قلت الله أكبر ثم كررتها لما بالتأكد، ما عليك سجود سهو، لا تفعل هذا مستقبلا، لكن عموما صلاتك صحيحة. أبو نذير يقول شخص يصلي سنة الفجر القبلية فأقيمت الصلاة، ماذا يعمل إذا كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية؟ يقول سمعت بأن تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها. أبو نذير بارك الله فيك، ما سمعته صح أو ما سمعته صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، ولذلك مطالب من المصلي أن يبادر وأن يسارع إلى إدراك تكبيرة الإحرام. أما مسألة أن الإنسان كان في صلاة السنة ثم أقيمت صلاة الفريضة فماذا يفعل؟ صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني الفريضة. فلكن العلماء يقولون إذا كان الشخص في آخر الصلاة صلاة السنة فإنه يستعجل ويوجز في صلاته حتى يجمع بين المصلحتين، المصلحة الأولى إتمام الصلاة والصلاة السنة، والمصلحة الشرعية الثانية إدراك تكبيرة الإحرام. أما إذا كان في الركعة الأولى أو في بداية الصلاة فإنه يقطع الصلاة من دون سلام، ما يسلم، يقطع الصلاة مباشرة ويدخل مع الإمام في بداية الصلاة ليدرك تكبيرة الإحرام. بارك الله فيك. أبو نذير يقول هل يجوز لإنسان أو لأي إنسان أن يوجه ملاحظة وهو ليس من أعضاء المسجد؟ يعني هذه الملاحظة تكون يعني في أمور المسجد. أبو نذير بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنصيحة واجبة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وصح من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا، ثم قال والنصح لكل مسلم. ولذلك المسلم ينصح أخاه المسلم ما في بأس. المسألة الثانية إذا كان هذا الشخص يعني قدم ملاحظة لأعضاء المسجد أو لإمام المسجد أو لمؤذن المسجد أو لخادم المسجد وهي ملاحظة تعود بالنفع إلى المسجد أو المصلين، ما المانع؟ ما المانع أن يقدم؟ والله يقول لهم الجهة هذه تحتاج نظافة، الأنوار هنا تحتاج إلى، المنطقة تحتاج إلى إضاءة، أنتم لو مثلا كذا، مصلحة الصلاة ومصلحة المصلين ما في بأس. أما إذا كان لا يتدخل في شؤون المسجد وهو ليس من اختصاصه، وهناك نظام في المسجد على أن المسجد له لجنة وأعضاء يقومون بهذا العمل، وهو حشر نفسه وأدخل نفسه وأقحم نفسه في التدخل في ما لا يعنيه، فإن هذا لا يصح منه ولا ينبغي أن يبقى في مثل هذا الأمر. بارك الله فيك. خلاصنا ها؟ طيب أبا نذير، باقي لك سؤال اسمح لي، لأن وقت البرنامج انتهى، كذلك بقية الإخوة والأخوات، أعتذر منكم إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.